الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم لهذا أسلم. واين بنيت رجل أمريكي أسود، عاش في أمريكا في أواسط القرن العشرين، أي في الفترة التي استعر فيها تطبيق أنظمة الفصل العنصري بين السود والبيض في أمريكا، فكان لا يسمح بموجب القانون لا يسمح للسود بدخول كنائس البيض وأحيانا مطاعمهم وحاناتهم، ويلزمون بالجلوس في مؤخرة حافلات النقل العام حتى لا يؤذوا بمرآهم البيض أصحاب العيون الزرقاء والحس الرهيف. ولد واين في أسرة كاثوليكية متدينة، وعمل خادما في الكنيسة، والأمل يراوده في أن يصبح قسا يدعو الآخرين إلى دينه ومعتقده، لكنه عدل في شبابه عن هذه الرغبة لاشتراط الكنيسة في القس أن يعيش أعزبا طوال حياته، وهو أمر استصعبه واين لما فيه من مخالفة لنداء الغريزة الذي أودعه الله في البشر، فضلا عن الميل الفطري لتكوين الأسرة والأنس بأطفالها. إن مخالفة هذا النداء الفطري أوقع قصص الكنيسة في فضائح طار الركبان بأخبارها التي أزكمت الأنوف، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ترك واين بنيت مذهب الكاثوليك الذي يحرم زواج القصص، واتجه إلى مذهب البروتستانت، وشارك في نشاطات كنيسته الروحية مدة سنتين، فكان عازفا وضارب طبل في جوقة الترانيم الكنسية، فقد أصبح الدين عند هؤلاء صورة من صور التسلية والترفيه. عدم إشباع جوعة التدين المتقدة في قلب الشاب واين دفعه لهجر الكنيسة ودينها والفرار منها إلى المعابد البوذية ورياضاتها التي أعجبته في بادئ الأمر، لما استثارته من مكنونات الخير والقيم في نفسه، فقد أشعرته بأهمية بعض السلوكيات والأخلاق الحسنة. خلال دراسته الجامعية في كلية علوم الأحياء الدقيقة، عمل واين في سفينة أبحاث تتبع البحرية الأمريكية، ومهمتها رسم قيعان المحيطات وتصويرها، وعلى ظهر هذه السفينة أتيح لواين التأمل في بديع خلق الله، وأدهشه ما يكتنزه البحر في ظلماته من مخلوقات أيقظت إيمانه بالخالق العظيم الذي لا ذكر له في البوذية التي كان يعتنقها حينذاك. على ظهر السفينة دفع إليه صديقه المهندس جو كتاب الجذور الذي أعده إليكس هالي، ويحكي فيه سيرة الأمريكي الأسود الشهير مالكوم إكس وتحوله للإسلام. فكان، والكلام لواين، فكان أحسن كتاب قرأته حينها في التنوير والتثقيف الروحي. عندما وصلت إلى نهاية الكتاب كنا قد اقتربنا من القطب الشمالي فوق قمة العالم. هناك قررت أن أعتنق الإسلام. حاولت الصلاة والصيام كما ورد في كتاب مالكوم إكس، وما أعجب الأقدار، لقد كان على ظهر السفينة شخص يحمل نسخة من القرآن الكريم وبعض الكتيبات عنه. توقف السفينة واين عند جزيرة تريجر القريبة من سان فرانسيسكو، فركب واين حافلة قاصدا زيارة المدينة، وتجاذب الحديث مع سائقها محمد عبد الله، وهو رجل أسود مثله تحول إلى الإسلام قبل سنوات، ويتمتع بفهم كبير لأحكامه ومقاصده. طرح عليه واين الكثير من الأسئلة حول الإسلام وعن موقفه من اليهودية واليهود والمسيحية والمسيح عليه السلام، كما استمع بإنصات إلى قصة محمد في اكتشاف الإسلام واعتناقه. صحب محمد صديقه الجديد واين إلى بيته، وأهداه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم، وترافقا إلى مسجد البلدة حيث رأى واين المسلمين وهم يصلون جنبا إلى جنب، وحدهم الإسلام على اختلاف ألوانهم وجنسياتهم، فليس في الإسلام مساجد للسود وأخرى للبيض. أسبوعان قضاهما واين بين المسلمين، يقول: مما جعلني أوقن أن الإسلام دين عالمي للناس كافة، وأعتقد أن السبب الرئيس الذي جعل صدري ينشرح للإسلام هو أنه لا عنصرية فيه، حيث تتلاشى فوارق اللون والعرق. كنت ألاحظ كيف يتعامل الإخوان في الإسلام، كان يخيل إلي أنني كنت أبحث عن هؤلاء طيلة أيام حياتي، كنت أبحث عن أخوة حقة وقد وجدتها في الإسلام. أعتقد أن الإسلام هو الحل الوحيد لاجتثاث مرض العصر، العنصرية. صدق واين، فالعنصرية التي عانى منها وكذلك السود في أمريكا كانت مرضا بغيضا لا يعرفه المجتمع المسلم، الذي لا يميز بين الناس بحسب ألوانهم أو أجناسهم، فليس في اللون والجنس علامة فارقة تستحق أن يحمد عليها أحد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. فقد اعتبر صلى الله عليه وسلم التفاخر باللون من أفعال الجاهلية البغيضة. يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. في تمام الأسبوع الثاني من التزام المسجد أسلم واين، وذلك في عام 1979، وتسمى باسم حذيفة عبد الرحيم، تيمنا بالصحابي الجليل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد اجتذب حذيفة إلى الإسلام أمور كثيرة، يقول: لقد خلصني الإسلام من ربقة العبودية للمادة والرغبات الحسية، علمني الحب والعطف والأخوة والمساواة، إنني الآن أعرف إجابات الأسئلة الأربعة التي شغلت حياتي كثيرا، وهي: من أنا؟ وماذا أريد؟ ولماذا جئت إلى العالم؟ وإلى أين مصير النهائي؟ إن الإسلام يعلمك كيف تحيا بطريقة صحيحة خالية من التعقيد. لم يكن من المصادفات العارضة توالي هذه الأمور التي أخذت بيدي حذيفة إلى الإسلام، بل كانت كما يرى تحقيقا لموعود الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. عاد حذيفة إلى جامعته وأهله بغير الوجه الذي ذهب، تغير سلوكه بل انقلب رأسا على عقب، نظرته إلى كل شيء حوله قد تبدلت، بل حتى ملابسه، فقد كانت لحظة إسلامه علامة فارقة في تاريخه، غيرت كل شيء في حياته. يقول: أسرتي وأصدقائي وجدوا فرصة حقيقية لمعرفة الإسلام، فقد رأوا كيف غير الإسلام أسلوب حياتي نحو الأفضل، خصوصا الوالدين، فقد أحبا طريقتي في الحياة، وكانا يودان لو أصبح أخي مثلي مسلما، وكانت أمي توقظني لصلاة الفجر رغم أنها غير مسلمة. لقد تغيرت حياة حذيفة بفضل الإسلام، لأن انتسابه إلى الإسلام لم يكن ادعاء أجوف. يقارن حذيفة بين حاله قبل وبعد الإسلام فيقول: أرى فرقا كما بين الليل والنهار، أشعر أن الإسلام قد أنقذني من السقوط في الهاوية. أنظر الآن، فأرى اثنين من أعز أصدقائي يقضيان حياتيهما في السجن، واحد بتهمة القتل والآخر بتهمة السرقة، ولولا فضل الله علي لكنت بدون شك معهما، لقد أنقذني الإسلام كما ينتشل المشرف على الغرق في خضم المحيط تتقاذفه أمواج الشرور بعد ضياع كل آماله بالنجاة. واين الذي كان يحلم أن يكون قسيسا ساق الله له قدرا أفضل مما تمنى، إذ جعله من الدعاة إلى دينه العظيم. يقول: لقد أعطاني الله أكثر مما كنت أطلبه، أعطاني القدرة وهيأ لي الفرصة لشرح حقيقة الإسلام لكثير من الناس، وهذا أمر يسعدني جدا. وقد نشط في الدعوة إلى الله في جامعته وأصدقائه، فكان مشعل هداية لواحد وعشرين طالبا من طلاب جامعته. أكمل حذيفة دراسة الماجستير في التربية الإسلامية، وعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام 1985 أستاذا للغة الإنجليزية بمعهد وول ستريت، إلى جانب عمله الدعوي في دعوة الجاليات غير المسلمة إلى الإسلام، كما قدم برنامج نادي الشباب، وهو برنامج دعوي قدمه في القناة السعودية الثانية مدة تربو على 10 سنوات. زار حذيفة في صيف 1990 عددا من الدول الإسلامية الفقيرة في أفريقيا، واطلع على جهود الجمعيات والبعثات التبشيرية التي تستهدف بنشاطها أبناء المسلمين، مستغلة قدراتها المالية الهائلة، وأصدر نشرة تضمنت تقريرا مفصلا عن هذه الزيارة وعن الدروس المستفادة منها. لكن المشروع الأكبر في حياة الداعية حذيفة عبد الرحيم كان في عام 1991، فقد بذل جهده في تقديم الإسلام للمجندين الأمريكيين المشاركين في حرب تحرير الكويت، وأقام خيمة ثقافية كبيرة داخل معسكرهم تحولت إلى محطة يتوافد إليها المئات من الضباط والجنود يوميا، يجيب حذيفة فيها عن أسئلتهم حول الإسلام، ويلقي عليهم المحاضرات، ويوزع عليهم تراجم معاني القرآن الكريم. فاعتنق الإسلام في خيمته المباركة أكثر من 6500 جندي أو ضابط، علاوة على الألوف الذين لم يعتنقوا الإسلام لكنهم تعرفوا عليه بعيدا عن دعاية التضليل الإعلامي التي ما فتئت تكذب على الإسلام وتعتبره مصدر الشرور والأخطار. ويضرب حذيفة مثالا لهذه الشنشنة الإعلامية المغرضة بذكر فيلم سينمائي عنوانه طارد الأرواح الشريرة، حيث رافق مشاهد الذعر والعنف في الفيلم صوت المؤذن وهو يشدو بكلمات الأذان، الأذان الذي يسمعه المسلم فيغدو بسكينة إلى بيوت الله ليعبده ويقوم سلوكه، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأي علاقة يا معاشر المنصفين، أي علاقة تربط بين الأذان ومشاهد القتل في فيلم لا يتحدث عن الإسلام ولا عن المسلمين؟ إنها نموذج من هستيريا الإسلامفوبيا التي تستهدف تخويف الناس من الإسلام لإبعادهم عنه والحيلولة دون تعرفهم على حقائقه. نسأل الله أن يثبت أخانا أبا عاصم على الإسلام، وأن يبارك في جهوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.